الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر برنامجكم برنامج تيسير الفقه المستديم، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل سامع ومريد. ويشرفنا أن نستضيف في هذا البرنامج المستديم ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة.
وقفنا معكم مشاهدين الكرام في الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة، ألا وهو النية، هو الشرط الأخير فيها، ولازلنا في مسائل مهمة نستعرضها. وقد وعدناكم في الحلقة الماضية أن نبتدئ هذه الحلقة وأن نستفتح هذا اللقاء بسؤال مهم يهم جميع السامعين، وهي أحوال قلب النية وأحكامها. فبعض الناس قد يصلي المغرب مع الإمام مثلا ويتذكر أنه لم يصلي العصر، فيقلب النية في صلاة المغرب إلى صلاة العصر، فهل يصح هذا مثلا؟ لعل الشيخ يفيدنا ويتطرق إلى قلب النية من فرض إلى فرض أو نفل إلى فرض أو غيرها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل أن يكون المرء ناويا لصلاته قبل أن يدخل فيها، ناويا بها التقرب لله عز وجل، ناويا عين الصلاة التي يريد أن يصليها ليفرق بينها وبين غيرها من أنواع الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن العبد يدخل في صلاته من أول الصلاة ناويا عين الصلاة التي يريد أن يؤديها، فإذا كان يريد أن يؤدي صلاة العصر فإنه يدخل بنية صلاة العصر. فالمثال الذي ذكرتم قبل قليل، المرء دخل مع الإمام الذي يصلي صلاة المغرب ناويا أداء صلاة المغرب، وبالتالي إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي صلاة العصر فإنه يواصل بنية المغرب، فإذا فرغ من صلاة المغرب صلى صلاة العصر، ويسقط عنه الترتيب في هذه الحال للعذر، لأنه قد نسي الصلاة التي فاتته وهي صلاة العصر، والنسيان عذر من الأعذار الشرعية التي جاءت الشريعة باعتبارها وترتيب الأحكام عليها. وأما إذا تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر قبل أن يدخل في صلاة المغرب وأقيمت الصلاة، فإنه حينئذ نقول إن الأرجح في حقه أن يصليها بنية المغرب ليتوافق مع الإمام في نوع النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا فرغ منها صلى صلاة العصر. أما إذا تذكر صلاة العصر بعد دخول وقت صلاة المغرب والصلاة لم تقم بعد، فإنه يصلي صلاة العصر ويكملها، ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، وبذلك يحوز فضيلة الترتيب بين الصلوات. والذي أؤكد عليه هنا أن يحرص المرء المسلم على أداء صلواته في أوقاتها، وأن يهتم بذلك الاهتمام اللائق به، فإن الصلاة فريضة من فرائض الدين وشعيرة من شعائر الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين المبارك. ولذلك على العبد أن يحرص على الصلوات وأدائها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم،
غفر الله لك يا شيخ وأحسن إليك.
يمكن أن نتعرض أيضا من خلال هذا إلى مسائل قلب النية. مسائل قلب النية، والفقهاء يقولون إن قلب النية يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول قلب النية من فرض إلى نفل وهذا يجيزونه ويرون أنه صحيح وأنه لا حرج على العبد فيه لأنه قلب للفريضة أو للصلاة من النوع الأعلى إلى النوع الأقل. ومثل هذا وارد في الشريعة في مواطن. والنوع الثاني قلب النية من نية فرض إلى فرض آخر، فهذا يمنع منه الفقهاء ولا يجيزونه، لأن الأصل أن الفريضة لا بد من الدخول فيها من أولها بتعيين نوع الصلاة فيها. والنوع الثالث أن ينوي قلب أو أن يقليته من نافلة إلى فريضة، فهذا أيضا لا يصح. ونمثل لهذه الأقسام الثلاثة بأمثلة. الأول صلى ناويا صلاة الفجر فوجد الصلاة تقام، فحول نيته من كونها صلاة الفجر الفريضة إلى كونها نافلة وأكملها، فمثل هذا القلب جائز. وأما بالنسبة لكونه قد صلى والإقامة تقام فهذا مسألة سبق أن تطرقنا لها في ما مضى أو سيأتي الحديث عنها. فالمقصود أنه هنا قلب النية من فريضة وهي صلاة الفجر إلى نافلة لما علم أن الصلاة لم تقم بعد، وصح قلبه هذا ولا حرج عليه فيه لأنه قلبه من الأعلى إلى الأدنى. ثم إن النافلة قد يترخص في أولها إذا لم يعين الإنسان النية فيها، خصوصا أن النافلة المطلقة يصح أداؤها بدون تعيين نية. النوع الثاني أن يقلب صلاته من فرض إلى فرض، كما ذكرت قبل قليل دخل بنية المغرب وتذكر أنه لم يصل العصر فقلب نيته ونوى أنها صلاة عصر، فحين نقول لا يصح، لأن صلاة الفريضة لا بد أن ينويها من أولها، لأن صلاة الفريضة لا بد أن ينويها من أولها، ومن ثم لا يصح له قلب النية من المغرب إلى صلاة العصر في أثناء الصلاة، لأنه تكبيرة الإحرام لم ينوي أنها للعصر، قراءة الفاتحة لم ينوي أنها للعصر، وإنما وقعت عن صلاة المغرب. النوع الثالث أن يكون يصلي صلاة نافلة كتحية مسجد ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة يقلبها إلى فريضة، فمثل هذا لا يصح ولا يجزئه لأنه لم ينوي من أول صلاته أنها صلاة الفريضة. ومن شروط الصلاة النية ومن أنواع ذلك تعيين أو نية عين الصلاة.
نعم. جميل. بالنسبة للنوع الثاني حفظك الله يا شيخ، قلب النية من فرض إلى فرض داخل الصلاة، أيهما التي تبطل؟ أي الصلاة هي التي تبطل؟
كلاهما تبطل، لا تقع عن الأولى ولا تقع عن الثانية. لماذا؟ لأنه في أول صلاته صلى نواها مغربا وفعل ثلاثة أركان، ثم بعد ذلك نواها عصرا، فلم يؤدي مغربا كاملة ولم يؤدي عصرا كاملة، وبالتالي لم تصح لا مغربا ولا عصرا.
إذن يعيد الجميع الصلاة.
يعيد الصلاتين، يعيد العصر أولا ثم يعيد المغرب. نعم.
حفظك الله يا شيخ، هذه تقريبا يعني أحوال قلب النية التي هي من فرض إلى نفل أنها جائز، من فرض إلى نفل ومن فرض إلى فرض تبطل الأولى والثانية، ومن نافلة إلى فريضة جائز كذلك.
أنا بودي أن أشير إلى مسألة وهي نية الإمامة، فإن كثيرا من الفقهاء يقولون من كان سيصلي إماما فلا بد أن ينوي أن صلاته أو أنه إمام في الصلاة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه لا بد من تعيين النية إماما في الصلاة لمن سيصلي إماما سواء في الفريضة أو في النافلة، لأنه سيؤدي الصلاة كذلك فلزمته هذه النية. والقول الثاني بأن هذا لازم في الفريضة دون النافلة، وعليه كثير من فقهاء الحنابلة. والقول الثالث بأنه جائز مطلق أن يدخل الإنسان بنية الانفراد ثم بعد ذلك يقلب نيته إلى أن تكون نية إمام، نية إمامة. ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال في المسألة، يأتي ويصلي وحده، ثم بعد ذلك يدخل معه من سيصلي، وفيقلب نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن عباس، فالصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقام ابن عباس عن يساره، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام في صلاة الليل قبل أن يعلم أن ابن عباس يصلي معه، فكان ينوي الانفراد. ومع ذلك لما صلى معه ابن عباس قلبه وجعله عن يمينه وأكمل صلاته، ولم ينهره ولم يبعده عن أن يكون معه، فنوى أنه إمام له فصحت صلاته. ومن العجيب أن بعض الفقهاء يشددون في هذا ويقولون إن من نوى أنه يصلي خلف شخص فكان الإمام غيره أنه لا تصح الصلاة. يقولون مثلا إذا جاء إنسان إلى المسجد ويظن أن ياسرا هو الذي سيصلي بالناس إماما، فنوى أن إمامه ياسر فتبين أن إمامه أحمد، قالوا تبطل صلاته. هكذا قرر بعض فقهاء الشافعية، وهذا من عجائب المسائل ومن عجائب الأقوال، إذ إن الإمامة لا فرق بين أن يكون الإمام فلان أو فلانا، أن يكون لا فرق بين أن يكون الإمام فلانا أو فلانا، وإنما الإنسان يريد أن يتقرب لله عز وجل بهذه الصلاة، لا يفرق بين إمام وآخر. وحينئذ فالأظهر من الأقوال أنه لا تؤثر مثل هذه النية ولو كانت مخالفة لواقع الأمر، لأنه لا يطلب أصلا في النية تعيين اسم الإمام، وحينئذ فالخطأ فيه لا يضر، لأنه لا يطلب ابتداء فلا يضر خطأه في عند التعرض له.
نعم. لكن إذا نوى مثلا محمد، نعم،
لكن هنا أيضا مسألة، ما دام جبنا الشافعية نجيب الحنابلة.
طيب.
يقول فقهاء الحنابلة لو صلى رجل وصلت خلفه امرأة ونوت المرأة أنها هي الإمام بطلت صلاة الإمام. هناك امرأة صلت خلف الإمام
وهو ما يعلم، يعني
وهو لا يعلم، ونوت أنها الإمام، قالوا تبطل صلاة الإمام. ويعني هذا من الأقوال الغريبة في مثل هذا الباب، والصواب أنها لا تؤثر، تبطل صلاتها هي، وأما صلاة الإمام فالأصل صحتها، ولا يؤثر عليها أن زينبا قد نوت أنها الإمام له، لأنه لا يطالب بفعلها ولا يؤاخذ بنيتها، وبالتالي فإن الأظهر أن صلاته صحيحة وأنه لا تبطل صلاته بمثل هذا. من المسائل أيضا مسائل الجهل بقراءة الإمام، بعض الفقهاء يقول إذا جهل المأموم قراءة الإمام بطل الصلاة المأموم، وهذا أيضا غريب، لأنه في بعض المواطن لا يسمع المأموم قراءة الإمام، أو يكون هناك من هو لا يسمع أصقه، وبالتالي لا يسمع قراءة الإمام ولا يدري ماذا قرأ، وبالتالي مثل هذا لا يمكن أن يقال بإبطال صلاة الإمام أو بإبطال صلاة المأموم لكونه لم يسمع قراءة الإمام. نعم.
جميل. إذا نوى الشيخ محمد مثلا اقتداء بخالد وخالد ما نوى الإمامة أصلا، هل تصح الصلاة في هذه الحال؟
يعني هناك مسائل متعلقة بهذه المسألة. الأولى عندنا منفرد نوى الائتمام، منفرد نوى الائتمام، وعندنا إمام لم ينوي الإمامة وإنما نوى الانفراد، فهل تصح صلاته أو لا؟ الفقهاء يشددون في مثل هذا ويقولون لا بد أن تكون النية موافقة للواقع، يقولون إذا لم يتعرض لها لم تؤثر عليه، وإن تعرض لها لا بد أن يكون مطابقة، ومثل هذه الأقوال تحتاج إلى مستند. والأظهر من أقوال العلم أن المنفرد إذا نوى الائتمام بغيره فإنه لا يصح، فإنه يصح، لكن عندنا مسائل كان الداعي لها موجودا في عصر النبوة، كان الداعي موجودا لها في عصر النبوة فلم تفعل، فيدل ذلك على عدم مشروعية الفعل في عصرنا الحاضر. ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول، منفرد ابتدأ صلاته منفردا، ثم بعد ذلك وجد أو نوى الائتمام بزيد من الناس، فنقول مثل هذه الواقعة لم يوجد لها مماثل في العصر الأول، وبالتالي فإننا لا نصححها إلا إذا كان لها أصل، لأن الأصل في العبادات التوقيف. المسألة الثانية، نوى الإمامة ثم انفرد، عندي شخص يصلي معي وأنا أنوي الإمامة به، في أثناء الصلاة قطع المأموم صلاته وخرج، فحينئذ انقلبت نيتي كوني إماما إلى كوني منفردا. نقول مثل هذا يصح لوجود الداعي له، لأنه ليس من فعله، فإبطال صلاته من أجل فعل غيره ليس من الأمور المتوافقة مع قواعد الشرع. أيضا قد يكون هناك إنسان مأموم ثم تنقلب نيته إلى الانفراد، وهذا موجود في عهد النبوة في المسبوق، فإنه كان مأموما وينوي الائتمام ثم بعد ذلك انفرد. ومثله أيضا من كان له حاجة ويشق عليه متابعة الإمام والبقاء معه، فإنه يجوز له. فقد ورد في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أصحابه فيصلي بهم صلاة العشاء، فكان هناك رجل قد وضع ناضحه البعير التي اشتغل على إخراج المياه، فأطال معاذ القراءة وقرأ بسورة البقرة، فحينئذ قام الرجل ونوى الانفراد وأكمل صلاته، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالعبادة. من المسائل المتعلقة بهذا، المسبوق إذا
لم يأمره بالإعادة،
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، المسبوق إذا ائتم بمسبوق آخر، مثال هذا سلم الإمام وكان هناك رجل مسبوق قام، فهل يصح أن يسلم معه به فيكون المسبوقون كلهم تحت إمام واحد يصلون جماعة مع خلف جماعة؟ قال الفقهاء، كثير من الفقهاء، بأن هذا يصح ولا حرج فيه، لأنه انتقال من حال إلى حال ولا يمنعنا منه، وهذا هو مشهور مذهب أحمد. ولعل القول الصواب في هذا عدم جواز مثل هذا، وذلك لأن الداعي إلى وجود مثل هذا الانتقال كان موجودا في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعل، فدل هذا على عدم مشروعيته. الفقهاء أيضا يبحثون هنا مسألة، وهي أنه هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه أو لا تبطل؟ لأن من مقتضى التبعية في الإمامة، الإمام بطلت صلاته كمن سبقه الحدث في أثناء الصلاة، وهو يصلي أحدث. فالفقهاء يقولون بأن المأمومين يصلون في هذه الحال فرادى، وبعضهم يقولون يستخلف الإمام، ولعل الصواب أنه إن الإمام يستخلف. وهذه المسألة موطن بحثها في باب الإمامة، ولكن لو أن الإمام قد تذكر الحدث في الصلاة، حدث سبق صلاته فلم يتذكره إلا في أثناء الصلاة، فقهاء الحنابلة يقولون تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه، ولعل القول الصواب في هذا بأنه لا تبطل صلاة من خلفه، وبالتالي فإننا نأمر من خلفه بأن يكملون ويستخلف الإمام أو يتقدم أحدهم فيصلي بجماعته، لأنه قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما ضربه العلج في أثناء الصلاة صلاة الفجر قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس بقية صلاتهم. نعم.
حفظك الله. كذلك من المسائل التي في هذا الباب، هل تصح نية الإمام ظانا حضور مأمومين؟
نعم. صلى إماما.
نعم.
على أنه إمام،
يظن
أنه إمام وأن خلفه مأمومون.
نعم.
ولكن تبين أنه لا يوجد أحد خلفه.
نعم.
كبر على أن من خلفه سيصلون معه. نعم. فلما كبر تفرقوا عنه.
نعم.
فكان يرفع صوته على أنه إمام. نقول الصواب في هذا أنه تصح صلاته.
نعم.
وأنه لا يوجد خلل في الصلاة لأنه قد نوى عين الصلاة ونوى ذات الصلاة فتصح الصلاة ولا حرج عليه فيه. من المسائل التي في هذا الباب قلب النية من إمام إلى مأموم في أثناء الصلاة، وشاهده ومثل هذا جائز أيضا، وشاهده في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو، وقال بلال لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما بأنه قد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ألا فأقيم للناس فتصلي، فقال أبو بكر نعم، فأقام أبو بكر فأقام بلال وصلى أبو بكر رضي الله عنهما، وفي أثناء صلاته جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنبه الناس أبا بكر في أثناء الصلاة فالتفت ولم يكن من شأنه الالتفات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك، فرفع يديه فحمد الله، ثم بعد ذلك تأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فهذه في هذه الحال كان أبو بكر رضي الله عنه إماما ثم انقلب مأموما، والفقهاء يقصرون هذا على الإمام الراتب، على الإمام الراتب، وأما غير الإمام الراتب إذا جاء لا يصح أن يتم، لا يصح أن يقدم في الصلاة. ومثله أيضا جاء في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، ففي إحدى الصلوات صلى أبو بكر وكبر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام وطلب من بعض أصحابه أن ينقله إلى المسجد، فحينئذ جاء وصف بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فأبو بكر كان في أول صلاته إماما ثم انتقل إلى كونه مأموما فصحت صلاته ولم يؤثر ذلك على صحة الصلاة. المقصود أن هذا الباب، باب انتقال الإنسان من حال إلى حال في الصلاة إماما أو مسبوقا أو مأموما أو منفردا، يحكه الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد جوازه أو جواز مثله بلا فرق فإن نحكم بجوازه، وما لم يرد جوازه ولم يرد فعله عن أهل الزمان الأول مع وجود الداعي له فإننا نمنعه، وأما إذا لم يكن له داعي في الزمان الأول فحينئذ ننظر، إن كان له صورة مثيلة جاء الشرع بجوازها حكمنا بالجواز، وإن لم يأتي صورة مثيلة دالة على الجواز فإن الأصل المنع في باب العبادات. هذه القاعدة في هذا الباب.
لكن نحن قلنا في المسبوقين أنه لا يجوز أن يتم أحدهما بالآخر.
المذهب يجيز هذا،
يجيز
وهو
هذا.
قول بعض الفقهاء، والراجح أن هذا لا يجوز لأنه قد وجد الداعي له في عهد النبوة فلم يتم فعله. الناس من عهد النبوة وعهد الصحابة كان هناك مسبوقون، ولم يؤثر اقتداء بعض المسبوقين ببعضهم الآخر، ومن ثم فإننا نقول قد وجد الداعي لهذا الفعل في عهد النبوة فلم يفعل، فدل ذلك على عدم مشروعيته.
عفوا انتهت الحلقة، لكن في سؤال أخير مهم، من نوى الانفراد عن الإمام في صلاة الجمعة هل له أن يتم يعني لعذر، هل له أن يتمها جمعة أو يتمها ظهر؟
بحسب ما أدرك، إن أدرك صلاة ركعة فإنها تجزئه ويتمها جمعة. وأما إذا لم يدرك الركعة أو نوى الانفراد قبل إتمام ركعة فإنه حينئذ نقول يتمها ظهرا، مع أن الأولى بالإنسان فيما يتعلق بصلاة الجمعة أن يحرص على متابعة الإمام وإكمال صلاته معه، لأن هذا هو الذي يحصل به الأجر، ولأن هذا هو الأصل، ولأن متابعة الإمام في صلاة الجمعة هو المتعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومخالفته تكون مخالفة لأدلة كثيرة واردة في الشريعة.
شكر الله لك يا شيخ ما قدم، فقد أجدت وأفدت، أسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع، فشكرا لكم أنتم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا وفي الدين وممن علم بما عمل وممن عمل بما علم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا.